اتفق عن المفاوضات في أي وقت من الأوقات.
التفاوض بين وهي مساعدة تكون في مفاوضات تقوم على أساس المصالح المشتركة.
وخلال اتصال هاتفي مع نظير الصيني وانغي دعا عراقي المجتمع الدولي إلى منع تفاقم الأزمة في المنطقة نتيجة السياسات العدوانية والتوسعية لكيان الحزب الأزهر، مشيدا بموقف بكين الداعم لطهران في رفض تفعيل آلية الزنا. من جهته أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في اتصال هاتفي مع نظير الفرنسي إيمانويل ماكرون أن إيران ترحب دائما بالحوار وليست الطرف الذي يجب أن يثبت مصداقيته، بل على الأوروبيين والأوروبيين أن يثبتوا مصداقيتهم لكسب ثقة طهران.
صاحب نظران افغانستانی همچنان اعتقاد دارند طرف های پاکستانی و طالبان در جریان مذاکرات خواسته های غیر عملی را مطرح می کنند که باعث طولانی شدن روند مذاکرات شده. احمد سعیدی:
ما باور داریم که مشکلات را راه حل یافته باشه مقابله چرا تقاضا هنوز در امکانهای عملی شد پاکستانیا تقاضا داشتند که شما چیزی را بنهید بگویید که روی پارسی بگیم با حضور انسان در افغانستان اعتراف کنید بگیروید، اما حیات افغانی اعتراف طالبان نیست که نجیزی در افغانستان هر کنه ما از بفتر این صورت بگیری بلدیت بکنید ممکنه نیازی از این طرف پاکستان تقاضا داشتید شما
از محمد صالح سلجوقی کارشناس سیاسی افغانستانی پرسیدیم چرا مذاکرات تا این حد طولانی شده و نتیجه خاصی هم تا کنون به دست نیامده است.
نیاز برای دستیابی یک موافقتنامه صلح پایدار احساس نمی‌کنم. همه مشکلاتی که در درون جامعه وجود دارد همیشه بحثی دیگری به میان می‌کشد. ساعت اقتصاد بتواند بحث معادل سرحدی که فکیرن در جبهه نقطه پایان بکنم. دوم تهدیداتی که بر علیه انسان از جانب افغانستان متوجه شد فکر میکنم با باور دارم حتما تدبیر حمایت کلان خود امارت ایرانی دیگر در یک مبنای ایرانی تخرمان بود که دیست موجود حمایت زنبه خارفان جریان شخصی بکرد میشن تاریخی و ساختن تفاوت دادن و هم مدل تلخیه سرمایی گرانی دیرم استقرار بایش و نفس هم بشنند در قلب اقرار خاطر ایمان بکشتان تلاش بکرد تا میتواند در این گروه ها بحث حقیقی بند از مذاکرات خارج بکنند تا هنوز جمعیت و توانایی امارت مطمئن برای حل جمعیت وجود ندارد. از جانب دیگر بیعت دارم به امارت اسلامی برخبری امارت اسلامی بخش از سپاه امارت اسلامی در جریان استیصال بودند رضا نمیدانند یکی از نیروهای که فرمان از خودشان میگیریدند حال بدودش یک نیرویی که نباید عنوان کوچک فعالیتهایی که برای تشکل دارند سازمان یافته شدند تعلیمات نظامی دیدند امکانات دارند دیگر ماتد و واحد در افغانستان دارگی بکنند.
مسئله خط دیورند به عنوان یک مشکل دیرینه بین افغانستان و پاکستان مطرح است. مقام های طالبان بارها گفتند که بحث در مورد این موضوع باید به زمان مناسب خود موکول شود، اما برخی هنوز از لوی افغانستان یا افغانستان بزرگ شخنید. از محمد مختاری کارشناس سیاسی افغانستان دلیل این امر را پرسیدیم و اینکه چرا در جریان مذاکرات کار و تحریفهای لحظی
اقتحام قوات الاحتلال بلدة اليامون دلاع مواجهة في مكان كما أصيب فلسطيني آخر برصاص قوات الاحتلال لدى اقتحامها بلدة كفرزان حرب جنين في رام الله استشهدت مسنة فلسطينية بعد اقتحام قوات الاحتلال منزلها والاحتداء على أطفال عائلتها واعتقال حفيدها في بلدة المزرعة الغربية شمال غربي المدينة كما أصيب شاب فلسطيني برصاص جنود الاحتلال في بلدة الرام شمالي القدس المحتلة وفي رام الله أيضا قامت قوات الاحتلال باقتحام بلدة المغير وحولت بعض منازلها إلى فتات عسكرية وفي إطار تصعيد المستوطنين واعتداءاتهم على الفلسطينيين فقد هاجم المستوطنون المواطنين بمنطقة بلدة صارا في الخليل وأطلقوا ماشيتهم في حقولهم وفتحوا محاصيلهم الزراعية قبل أن يعتدوا عليهم بالضرب ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم إلى ذلك أخبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم 9 منازل مقبولة في قرية أرطوس جنوب مدينة بيتنا جنوبية الضفة الغربية وقالت مصادر محلية أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة جبل أبو زيد في القرية وأطلقت إخطارات بالهدم على واجهات المنازل طالبت فيها أصحابها بإزالة ما تم بناؤه مهددة بهدمها على نخبتهم الخاصة في حال عدم الترتيب وفي السياق اقتحمت قوات الاحتلال برفعة جرافات بلدة قطمة شمال غرب القدس لتنفيذ عمليات هدم في البلدة وتواصل سلطات الاحتلال وقرارات هدم المنازل ومنشآت سكنية وتجارية في مختلف مناطق الضفة الغربية داخل الفلسطيني المختار في حجة البناء دون ترخيص في وقت يتردد فيه حقل سلامة التراخيص للفلسطينيين ضمن سياسة ممنهجة لتغييرهم ودفعهم إلى الرحيل على أراضيهم.
شنوندگان محترم، موضوع برنامه این هفته کنکاش بررسی دلایل طولانی شدن مذاکرات بین دولت اسلام‌آباد و حکومت طالبان، نتایج احتمالی آن و پیامدهای ادامه تنش هاست. عده‌ای از کارشناسان معتقدند که تنش ها و درگیری های پاکستان و افغانستان محدود به خواسته های مطرح شده دو طرف نیست و عوامل خارجی هم در قضیه دخیل است. این امر تا چه حد محتمل است؟ آقای سلجوقی برخی از مقام های حکومت طالبان گفتند مشخصا آمریکایی ها پشت حملات پاکستان و خاک افغانستان هستند و پاکستانی ها در تلاش هستند تا شرایط حضور مجدد آمریکایی ها در پایگاه هوایی نظامی بگرام را در افغانستان فراهم کند. این موضوع چگونه قابل تحقیق؟ آقای مختار و اینها تشیر الى اعاده ترتیب دمشق لتحالفات استراتیجیه بعد سقوط نظام بشار الاسد العام الماضي وبدء مرحله سياسيه جديده في سوريا. المصادر اوضحت انه يتوقع ان تشكل قاعده من طاقه مجموعه السلاح ضمن اتفاق لوقف الاعتداءات بين الكيان الاسرائيلي وسوريا وان اداره الرئيس الامريكي دونالد ترامب هي التي تتوسط في هذا الاتفاق. مسؤول عسكري غربي اكد ان زوتبون سبق خلال الشهرين الماضيين استعداداته وان الفرق الامريكيه نفذت عده مهمات استطلاعيه للقاعده. ومن اكد حادث امن عند احد مداخل القاعده ان الطائرات الامريكيه تهبط هناك ضمن اختبارات فيها الصدد. ومن جانب اخر قال مصدران عسكريان سوريان ان المحادثات
المشهد الفني بجزء على أن استخدام القاعدة سيكون لإخراج لوجستي وآخر وتزويد بالنقود وعمليات إنسانية مع بقاء السيادة السورية عليها. تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تحتفظ أصلا بقوات في شمال شرق سوريا منذ حوالي 10 سنوات ومن مهمة دعم القوات السورية الديمقراطية في مواجهة جماعة داعش الإرهابية. ولذلك يأتي وبين زيارة مرتقبة لرئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أبي محمد الجيلاني إلى البيت الأبيض الإسلامي المقبل في أول زيارة من نوعها لرئيس الحرمين إلى واشنطن، وسط مؤشرات على مرحلة إقليمية جديدة تعيد رسم خرائط النفوذ.
نقش کشورهای میانی مانند قطر و ترکیه در ادامه آتش بس و توافق صلح پایدار بین دولت اسلام آباد و حکومت طالبان تا چه حد جدی و چنین توافقی برای دو طرف تا چه میزان حائز اهمیت است؟ نظر آقای سلجوقی را در این خصوص بشنوید.
يضع السودان على حافة كارثة إنسانية غير مسبوقة. أمم الأمم المتحدة والطفولة اليونيسيف قالت إن معدلات سوء التغذية الحاد تجاوزت مرتبة الطوارئ في أكثر من 60% من المناطق التي شملتها المسوحات الميدانية، تصاعد الأطفال واتساع رقعة النزوح في دارفور. وأضافت في تقريرها أنها أجرت 38 مسحا ميدانيا بين الشهر الأول السابع من العام الجاري. كشفت أن 80% من مناطق دارفور خصوصا شمال الإقليم سجلت نسبة سوء تغذية تخص المعدل الطارئ البالغ 15%. التقرير أكد أن عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد ارتفع إلى أكثر من 315,000 طفل خلال النصف الأول من العام، زيادة بلغت نحو 48% مقارنة بالفترة نفسها من العام. وفي وقت يتصاعد فيه الأزمة الغذائية تتزايد أيضا معاناة النازحين من مدينة الفاشر إلى منطقة طويلة بشمال دارفور. يونيسف قالت أيضا إن العائلات الهاربة من العنف تصل مرهقة وجائعة وسط نقص حاد في المساعدات، مؤكدة أن الاحتياجات تتجاوز بكثير الموارد المتاحة. منظمة الهجرة الدولية أعلنت بدورها نزوح أكثر من 81,000 شخص من الفاشر ومحيطها منذ 26 أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أن الأعداد مرشحة للاتفاق مع استمرار تدهور الأوضاع الأمنية. وتأتي هذه التطورات بينما تواصل قوات الدعم السريع سيطرتها على مدينة الفاشر بعد معرفة مع الجيش السوداني واتهامات بارتكاب مجازر بحق المدنيين. من جانبه شدد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان على عزم الجيش تأمين حدود السودان كافة ودحر الميليشيا المتمردة، مؤكدا أن من يقاتل باسم الشعب لن يهزم بحسب تعبيره. وفي موازاة ذلك وصفت منظمة العفو الدولية الوضع في السودان بأنه أكبر أزمة إنسانية يشهدها العالم اليوم، مشيرة إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 12 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات عاجلة للبقاء على قيد الحياة.
داخلية مقاطع بريطانيا هاد وعند طرف یعنی گروه هایی که احیانا افغانستان را تحریک میکنند و جبهاتی که وجود دارند اینها را هم پاکستان ها میگن تو مشکلات داخلی خود افغانستان هست. نکته دوم که با توجه به اون شرایطی که در خواندگی پاکستان ها نسبت به طالبان داره انتظار داشتن که با توجه به روابطی که طالبان افغانستان با طالبان پاکستانی و سیکی دارند اونها را متفاوت بسازند که حکومت پاکستان تحسین بکنه و از شعار استقلال طلبی دست بردارند و اهل زمین چیز دارند اونها را متفاوت بسازند. خوب شاید طالبان هم وعده هایی داده بودند اما نتوانستند به این وعده ها جامعه عمل بپوشانند. متقابلا پاکستان ها هم ممکنه دست به اقدامات مشابهی بزنند و گروه های دیگری را اونها مورد حمایت قرار بدن و طبعا شارط ها همچنان میتونه ادامه پیدا بکنه و فعلا ما میبینیم که میلی تهدید ها در این نواحی پیشتر شده چی از ناحیه پاکستانی ها و چی از ناحیه افغانستان که محدود جغرافیا را مطرح کردن خوب یک خطرسیار بزرگ برای پاکستانی ها خواهد شد.
شنوندگان محترم، و پایان برنامه این هفته کنکاش رسید. نظر کارشناسان محترم این بود که دو طرف هنوز اراده کافی برای پایان تنش‌ها ندارند و باید اراده جدی‌تر باشد. احتمال نقش خارجی‌ها در ادامه این تنش‌ها وجود دارد و مردم دو کشور در این آسیب را از ادامه چندگرگونیتی متحمل می‌شوند. شما عزیزان می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس farstoday.ir/dari هم بشنوید. از سایت رادیو دری مشهد آدرس صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام است. 2037947474 هم شماره ما در بستر واتساپ است برای ارسال پیام های شما. با این شماره از افغانستان پیامک هم قابل ارسال است. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنم و شما را به خداوند متعال
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا مع فلسطين. أمام المشهد الميداني والسياسي المتشابك تبرز تساؤلات محورية تختصر ملامح المرحلة المقبلة وتسعى للإجابة عن جوهر ما يدور في المنطقة. هل تؤجل واشنطن الحرب أم تعيد رسم موازين القوى؟ هل تصمد المقاومة جنوب لبنان أمام ضغوط التصعيد؟ ينجح مجلس الأمن بفرض تسوية توقف نزيف غزة؟ من هذه التساؤلات نبدأ رحلتنا في قراءة المشهد بكل أبعاده في برنامج فلسطين اليوم لنقترب أكثر من تفاصيل الصورة ومؤشرات المرحلة المقبلة. من غزة إلى لبنان، القرار في مرمى الاحتمالات، موضوع برنامج فلسطين اليوم.
در
بمنطقتنا لا تهدأ الأسئلة ولا تغيب العناوين الساخنة. من لبنان إلى غزة مشهد مفتوح على كل الاحتمالات، تصعيد هنا، مناورات هناك، في ظل خطاب محتدم لقادة الاحتلال يقابله حذر دبلوماسي تقوده واشنطن على أرضية قرار وقف إطلاق النار في غزة ومشروع إدخال قوة دولية ما زال مصيرها معلقا بين أروقة مجلس الأمن وموازين الميدان. في لبنان وعلى الرغم من التهديدات التي أطلقتها تل أبيب خلال الأسابيع الماضية، سجل تراجع عن نغمة الحرب وفق ما نقلته القناة العبرية 13 التي تحدثت عن طلب أمريكي بتأجيل أي قرار عسكري إلى نهاية الشهر الجاري. لكن خلف هذا التأجيل تختبئ حسابات أعمق، مخاوف من كلفة الحرب ومن جهوزية برية لا تزال محل شك داخل المؤسسة العسكرية في الكيان، احتمال توسع المعركة لتشمل كامل الجنوب اللبناني. تحليلات خبراء الكيان تؤكد أن أي حرب مقبلة لن تكون نزهة، وأن المقاومة اليوم أكثر استعدادا وأكثر تصميما على فرض معادلة جديدة، معادلة عنوانها الانسحاب أولا ثم الأمن. وفي المقلب الفلسطيني تتواصل فصول المشهد الأكثر تعقيدا. من واشنطن انطلقت مبادرة لإصدار قرار عن مجلس الأمن يهدف إلى تشكيل قوة دولية تشرف على المرحلة الثانية من خطة إنهاء الحرب في غزة. المقاومة من جانبها وضعت شرطا واضحا، لا تعاون مع أي قوة لا تنبثق عن مجلس الأمن. هذا الشرط وجد طريقه إلى أروقة المجلس، فاضطرت الدول المرشحة للمشاركة عربية إسلامية وأوروبية إلى تبنيه، ما أجبر واشنطن على التراجع الخطوة وألزم تل أبيب بالصمت المؤقت. وبينما تتبلور ملامح القرار المنتظر، تتكثف المناقشات حول تفاصيله. من أين تبدأ صلاحيات القوة الدولية؟ ما المرجعية القانونية؟ ما مصير الحصار؟ كيف سيتابع مجلس الأمن تنفيذ القرار في ظل واقع ميداني هش ودمار إنساني غير مسبوق؟ عن آخر التطورات على صعيد قطاع غزة في ظل استمرار الاحتلال بخرق قرار وقف إطلاق النار، وفان زميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
اليوم 36 لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاقه المستمر لهذا العمل. لا بد من إطلاق النار على المواطنين الذين يقررون جمع الخطر شرحهم السيدي بوش في قطاع غزة، فتعلن مشهد العودة في الخيرات تكون بإثنان شهيد نتيجة إطلاق النار. أي تواصل وظل تواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نقل المنازل في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، فيما بدر في وراء الخط الأكثر غير الاحتلال لم يتوقف طوال ساعات الليل، وأنه مستمر منذ نحو أسبوعين. الواقف فيها جيش الاحتلال يشمل في منطقة تسليم معالم الحياة الدنيا في وقت يمنع في عودة المواطنين والمقيمين بشكل كامل إلى حي الشجاعية. الأمر ذاته يتكرر شرق مدينة حميش وفي قراها الأربعة، تضاف الجيش الاحتلال الإسرائيلي حمدارات جوية مع تنفيذ عمليات تفجير مستمرة، وذلك يواصل الاحتلال عمليات التفجير في رفح جنوب قطاع غزة، حيث يدعي أن هناك أكثر من 150 مقاتلا من القتال في أحد الأمقار يحاول الوصول إليهم. يمكن أن يمنعوا كما يقول يجيب جثة للضابط الإسرائيلي الأخير في مدينة رفح. كذلك توقفت أعمال البحث عن الأسرى الإسرائيليين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة بعد أن قامت
أنجمنا الأرجوبيين المصاري السرقاروني كبعان
الإسرائيلي أن المسلم يعيش بعالم أسرق وليس لجنب إسرائيل والذين أخذوا يوم السادة ويكتوا برابط الثاني. توقفت عملية واقفة على أن يعاني البحث ويكتا أخرى بحثاً عن كتب الجنوب أو جتمين لجنوب إسرائيلي لتجوع الموجودة في الصعب. وليس الإسرائيلي الإسرائيلي يعرف المسلمين للمرأة الإسرائيلية من ذلك منع حفظ مع برقة والإتحاد الوائي لمصلحات أوسع من قطاع غزة في سيطرة الحرب على نحو 50 دولار من مصلحة
الإسرائيلية.
نشكر الزميل سعيد زوريني والأسئلة التي طرحناها في بداية اللقاء هي وغيرها محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف الأستاذ الدكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي. دكتور سمير حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. دكتور سمير، ما حجم الدور الأمريكي الحقيقي على مستوى الجبهة اللبنانية، وهل يأتي هذا الدور في إطار تهدئة ميدانية أم يعني ضمن صفقة سياسية أوسع، وخاصة وأن الحديث يدور اليوم عن التفاوض؟
يعني من الصعب الحديث عن أن الدور الأمريكي يقوم بمحاولة وساطة أو محاولة احتياج أوضاع على الجبهة اللبنانية. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية ودورها لا يمكن أن نميزه عن دور الكيان الصهيوني. يعني كل المطالب الأمريكية اليوم التي تحاول الإدارة الأمريكية فرضها على الحكومة اللبنانية وعلى لبنان وعلى الشعب اللبناني هي ذات المطالب التي يريدها الكيان الصهيوني، أي أن الولايات المتحدة لا تقوم بدور وسيط، وإنما تستغل علاقاتها مع لبنان، علاقاتها الدبلوماسية، من أجل نقل هذه المطالب والضغط على الحكومة اللبنانية، وأكثر من ذلك تهديدها بضرورة تنفيذ كل ما يريده العدو الصهيوني. لذلك اليوم عندما يقوم الموفدون الأمريكيون بتصريحات ضد الشعب اللبناني وضد الحكومة اللبنانية، وكان آخرها اتهام لبنان بأنه دولة فاشلة، هذا إن عبر عن شيء يعبر عن أن الإدارة الأمريكية تمهد الطريق أمام عدوان إسرائيلي جديد على لبنان. عندما يقولون لبنان دولة فاشلة والجيش اللبناني غير قادر على حفظ الأمن والاستقرار، هذا يعني محاولة إيجاد مبررات للكيان الصهيوني الذي يقول أن الجيش اللبناني عاجز من أن تجريد المقاومة من سلاحها وعاجز عن ضبط الأمن على الحدود من أجل افتعال حرب جديدة، وهذا غير صحيح وغير واقعي على الإطلاق. اليوم الجيش اللبناني والشعب اللبناني في الجنوب بتنسيق مع المقاومة ينفذون كل ما ورد في بيان وقف اطلاق النار، والمقاومة تقول بشكل علني أنها طبقت القرار الدولي 17-01 فيما يخص جنوب نهر الليطاني، لكن ما يخص شمال نهر الليطاني هذه مسألة داخلية لبنانية يمكن التعاطي معها في إطار الحوار الوطني الذي يعطي الحق للبنان في الدفاع عن أرضه وعن شعبه وعن كل حقوقه وعن مصالحه بغض النظر عن الطرف الذي يدافع عن هذه المسألة.
طيب كيف تنظر المقاومة في لبنان إلى مرحلة ما بعد القرار 1701؟ هل ما زال الجنوب يشكل ساحة اختبار لمعادلة الردع المتبادل؟
بالطبع، يعني حتى اليوم حتى جنوب نهر الليطاني الذي يحاول العدو من القول بأن المقاومة يعني لم تعد بنفس القوة التي كانت سابقا وليس لديها قوة ردع، أنا أعتقد أن الوضع في جنوب الليطاني بحكم وجود البيئة الحاضنة للمقاومة وبحكم وجود السكان القرى الحدودية وكل هذه المناطق وتمسكهم بهذه القرى، هذا بحد ذاته رادع للعدو. لذلك اليوم المقاومة تعمل بكل ما تستطيع وبكل ما لديها من قوة من تركيز مواقفها ومواقعها وتثبيت حقها في الدفاع عن لبنان شمال نهر الليطاني، لأنها لا تزال تحتفظ بقوتها وقوة الردع لا تزال موجودة. لو لم تكن موجودة قوة الردع كانت جنوب الليطاني أو شمال الليطاني أو حتى على مختلف أراضي اللبنانية لما رأينا هذا العدو يطالب دائما بضرورة تنفيذ القرار 17-01 وضرورة تجريد المقاومة من سلاحها. يعني مجرد الحديث عن أن لدى المقاومة سلاح هذا يرعب العدو ويخيف العدو وهذا جزء من قوة الردع. صحيح لا يوجد توازن عسكري بين المقاومة والكيان الصهيوني المدعوم من قبل أكبر دولة في العالم، لكن مجرد وجود قدرة لدى المقاومة بالرد على أي اعتداء هذا بحد ذاته ردع، لأن العدو كما تعودا يقوم بالاعتداءات يقوم بالقصف والاحتلال ولا يريد أن يتم الرد عليه أو مقاومته. إذا مجرد وجود المقاومة وتمسكها بالسلاح وإعلانها بأنه لا يمكن أن تسمح باستهداف الأراضي اللبنانية بالشكل الذي يمكن يؤدي إلى إعادة احتلالها، هذا يعني أن المقاومة موجودة وهذا يعني أن الردع لا يزال.
طيب اسمح لي أن ننتقل إلى غزة، ما الذي تريده واشنطن من تشكيل قوة دولية؟ هل هو تمهيد لإنهاء الحرب فعلا أم لإدارة واقع جديد يخدم مصالح الاحتلال؟
لا أبدا، كما الوضع في لبنان أيضا هو ذات الوضع في غزة. الإدارة الأمريكية أيضا هي المفوض من قبل الكيان الصهيوني، يعني ما عجز عن تحقيقه الكيان الصهيوني بالقوة العسكرية والقيادة وبالإبادة الجماعية التي اتبعها على مدى أكثر من عامين. تحاول اليوم الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة أخرى أو بطريقة ملتوية تحقيق ما أرادوا، يعني هم واقعيا يريدون إعادة الأوضاع إلى ما عهد السبعينات وبداية الثمانينات عندما أنشأوا الإدارات المدنية للقصة الغربية. هذه الإدارات المدنية كانت واجهة للاحتلال، واليوم يريدون إيجاد قوات دولية يعني منظمات أو بلديات أو أي جمعيات يمكن أن تحكم قطاع غزة بعيدا عن المقاومة، وهذه بحدها يعني لا يمكن أن تخدم مصالح غزة. من يقرر حكم غزة ومصير غزة هو الشعب في غزة والمقاومة في غزة. لذلك اليوم الولايات المتحدة تطرح العديد من الحلول، لكن هذا لا يعني أن المقاومة، لا يعني أن الشعب الفلسطيني يقبل بها، لأن ما يرضي الولايات المتحدة هو يرضي الكيان الصهيوني، وما يرضي الكيان الصهيوني هو إبقاء الاحتلال والهيمن على قطاع غزة وإبقاء مسألة يعني اتباع سياسة القتل الممنهج والمتسلسل المتواصل، يعني عبر أن الحكومة الفاشية في هذا الكيان تتبع سياسة الاغتيالات والقتل بحجة تهديد أمنها، وهذا ما يحصل في لبنان وهذا ما تبرره الإدارة الأمريكية. لذلك اليوم الأوضاع في غزة أيضا لا تزال صعبة اليوم، لكن ما دامت المقاومة موجودة بل لديها القدرة العسكرية، إذا هناك ما هناك أوراق قوية للشعب الفلسطيني يمكن التفاوض عليها ويمكن التصدي وتحدي كل محاولات الولايات المتحدة الأمريكية التي تريد من خلال هذه المحاولات خدمة مصالح العدو على حساب مصالح الشعب الفلسطيني. إذا الأوضاع في غزة لا يعني ليس كما يحاول البعض، بعض المنهزمين وبعض المطبعين، عن أن غزة انتهت والمقاومة انتهت واليوم لابد من القبول بأي حلول يطرحها الكيان. هذا غير صحيح وغير معقول. الكيان والحلول الكيان وما يريده الكيان ضرب غزة وضرب الشعب الفلسطيني وتهجيره بشكل تام من غزة أو قتله للهيمنة والسيطرة عليها وإنشاء ما يعني الوجهات السياحية كما أعلن الرئيس ترامب. إذا ما دام هذا حتى اليوم لم يتحقق، هذا يعني أن المقاومة موجودة والشعب الفلسطيني لا يزال يملك أوراق من القوة.
طيب كيف يمكن المقاومة الفلسطينية التعامل مع أي قوة دولية تدخل إلى القطاع في ظل اشتراطها أن يكون مجلس الأمن هو المرجعية الوحيدة؟
يعني أولا المطلوب من المقاومة الفلسطينية وكل أطياف الشعب الفلسطيني الوحدة أو التوحد في مواقفها الوطنية. اليوم لا يمكن أن تبقى هناك مسألة يعني مسألة أن الأطراف الفلسطينية متفرقة وليس لديها قرار واحد. أول يعني تحدي وأول مسألة يمكن أن يعتمد عليها، أي أول ورقة قوية يمكن أن يعتمد عليها الشعب الفلسطيني في مواجهته لكل التحديات، وهذه الورقة وحدة الشعب الفلسطيني يمكن أن تصل إلى الأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن وتطرح مواقفها وتطرح ما هو مطلوب بالنسبة للشعب الفلسطيني، لأنه كما قلت قبل قليل الشعب الفلسطيني هو الذي يقرر مصيره. قرار المصير يأتي عبر حوار وطني، عبر وحدة وطنية فلسطينية وعبر مجلس الأمن. نعم، لأن مجلس الأمن في حال اتخذ أي قرار تكون كل الدول يعني الموجودة في مجلس الأمن مثل روسيا والصين والتي لديها مواقف إيجابية بالنسبة للقضية الفلسطينية، هذا يقطع الطريق على استفراد الولايات المتحدة الأمريكية بالحلول وعلى استفراد الولايات المتحدة الأمريكية بالسياسة التي تريدها والتي تخدم الكيان الإسرائيلي. إذا اليوم العودة إلى مجلس الأمن يمكن أن يعطي مردودات إيجابية بالنسبة للقضية الفلسطينية ويقطع الطريق على العدو الصهيوني الذي يرفض أي تدخل حتى لأي دول أخرى بغض النظر إن كان مجلس الأمن أو حتى دول أخرى، لأنه يريد الارتكاز على السياسة الأمريكية، وهذه السياسة هي سياسة صهيونية تحاول فرض كل الإملاءات بالقوة عبر التهديد والترهيب.
نعم، طيب دكتور، هنا السؤال، ما موقع الدور العربي والإسلامي في المعادلة الحالية؟ هل يستطيع هذا الدور أن يتحول من الدعم الإنساني إلى التأثير السياسي الفعلي؟
يعني لنقل واقعيين، الدور العربي والدور الإسلامي ضعيف إن لم أقل معدوم باستثناء شبهات الإسناد التي ساندت الشعب الفلسطيني في أسوأ حالاته ودعمته في يعني في أوش الظلم والاضطهاد والإرهاب الذي كان يتعرض له هي شبهة المقاومة في لبنان وفي اليمن وفي العراق والجمهورية الإسلامية التي خاضت حرب مباشرة مع هذا الكيان. باستثناء هذه الشبهات نرى أن الشعب يعني الدول الإسلامية والدول العربية لم تتخذ أي قرارات يمكن أن ترضع هذا العدو وتؤثر عليه، حتى القرارات الإنسانية لم تتخذها. يعني رأينا أن الشعب الفلسطيني لا يعاني فقط من الإبادة الجماعية وإنما من سياسة التجوير، وهذه الدول لم تقم بما يجري عليها واجبها الديني والأخلاق من إيصال هذه المهن إلى الشعب الفلسطيني. هذه الدول العربية والدول الإسلامية مجتمعة لديها المقومات، لديها القدرات، لديها يعني ما يمكن أن ترتكز عليه للضغط على كل دول العالم والضغط على هذا الكيان من أجل أن يعني يحترم حقوق الشعب الفلسطيني ويتوقف عن سياسة الإبادة الجماعية، لأنه ليس المطلوب منها أن تجيش الجيوش وترسلها إلى شبهات القتال، المطلوب منها أن تستخدم الثروات الموجودة لديها، الثروات الطبيعية، النفط، الطاقة، الأموال، تأثيرها الدبلوماسي على الساحة العالمية. كل هذا لو كان موحدا ومجتمعا لاستطاعت أن تواجه الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية. اليوم أنا أقول دائما أن الدول الأوروبية والولايات المتحدة هي في حالة صراع مع روسيا ومع الصين. إذا الدول الإسلامية والدول العربية كما يقال هي بيضة القضبان التي يمكن أن تؤثر بشكل واضح على سياسة الولايات المتحدة والدول الأوروبية إذا أرادت ذلك. لكن للأسف كما قلت يعني أن الشعب الفلسطيني الذي يعاني من الانقسام، اليوم هذه الدول العربية والدول الإسلامية التي تعاني من الانقسام ومن المشاكل الداخلية بسبب سياسات التدخل الخارجية للأسف جعلتها دول ضعيفة، دول غير قادرة على اتخاذ قرارات مصيرية موحدة. حتى الدول العربية عندما تتكلم والتي اتخذت قرارات فيما يخص القمة العربية التي عقدت في بيروت عام 2002، حتى هذه القرارات رغم ضعفها ورغم هزليتها لم يحترمها لا الكيان الصهيوني ولا الولايات المتحدة الأمريكية. إذا اليوم الدول العربية والدول الإسلامية قدمت كل ما تملك من يعني محاولات لحل هذا الصراع عن طريق السلام، عن طريق المفاوضات، عن طريق العودة إلى مجلس الأمن. لا ترى أثنا صاغية لا في هذا الكيان ولا في مع الولايات المتحدة الأمريكية. لا اتخاذ قرارات صارمة، اتخاذ قرارات قوية، أولا تدافع عن مصالحها، تحفظ مياه وجهها اليوم في كل أرجاء العالم، لأن اليوم يعني إن كان في روسيا أو يعني الشعب في روسيا، الشعوب في أوروبا، الشعوب في أفريقيا، في أمريكا اللاتينية يتساءلون عن هذه الشعوب العربية والإسلامية وعددها الهائل الذي لا تستطيع مواجهة هذا الكيان.
دكتور أخيرا، يعني هل المنطقة برأيكم مقبلة على تسوية تفرضها الدبلوماسية أم تصعيد يعيد إشعال جبهتين في وقت واحد؟ باختصار
لا يمكن أبدا الحديث عن تسوية في منطقة الشرق الأوسط إذا لم يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه. كل ما يجري الآن هو محاولة لتجنيد هذا الصراع وفرض حلول على الشعوب العربية في هذه المنطقة عبر الضغط وعبر التهديدات العسكرية، لكن هذه ليست حلول، لأن حتى الاتفاقيات التي سمعت بالسلام سابقا لن تؤدي إلى حل هذا الصراع. إذا اليوم كل ما يمكن أن يحصل هو تجنيد الصراع ويمكن أن ينفجر في أي لحظة في المستقبل، لأن لا الشعب الفلسطيني نال حقوقه ولا الدول المجاورة لهذا الكيان تسلم من اعتداءاته ومن ارهابه. لذلك تقديري الماء يعني كل الأوضاع سوف تبقى متعزمة وتنفجر في أي وقت في المستقبل.
شكرا جزيلا لك دكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي.
أهلا وسهلا، شكرا.
بلدي فلسطيني وميدان الفداء منها إلى السماء سنشاهد الأحلام ليلة ممجدد وقد خاب من يسقانا هذه بلاد الأخيار سنصارع الأعوام والآلام من تدفانا الأرض لا تنسانا زيتونتي في الدار هي قدسنا هي أرضنا هي أرضنا هي
عشقنا هي وعدنا هي شهدنا هي مجدنا
طابت اوقاتكم بكل خير احبتنا الكرام. نشكر الدكتور سمير ايوب الكاتب والمحلل السياسي على مشاركته الحيه في هذا اللقاء حول الحوار لهذا اليوم من غزه الى لبنان. وهل تؤجل واشنطن الحرب ام تعيد رسم موازين القوى؟ وهل تصمد المقاومه جنوب لبنان امام ضغوط التصعيد؟ وهل ينجح مجلس الامن بفرض تسويه توقف نزيف؟ نتابع معكم احبتنا الكرام لقاءنا هذا فلسطين اليوم مع باقة من تقارير ورسائل مراسلينا. فغزة المدينة الجريحة التي لا تزال تنزف من جراحها أصبحت اليوم أكبر تجمع للأطفال مبتولي الأعضاء في العالم بفعل العدوان الصهيوني الهمجي المتواصل. وجوه صغيرة فقدت أطرافها لكنها لم تفقد الأمل ولا القدرة على الابتسام رغم الألم والمعاناة. أطفال كانوا يلهون بالألعاب فإذا بهم يجدون أنفسهم أسرى للعكازات والكراسي المتحركة. وراء كل طرف مبتور حكاية بيت مدمر وأسرة مكلومة وطفولة سرقها صوت العدوان. ومع كل هذا يبقى في غزة نبض حياة يقاوم إصرار على المضي قدما رغم المأساة. الزميل أحمد قيسي والتقرير.
في غزة التي أصبحت موطنا لأكبر تجمع من الأطفال مبتوري الأطراف في التاريخ الحديث تحكي كل زاوية من زوايا هذه الأرض المدمرة قصة مأساة لا تطاق. اليوم بعد وقف إطلاق النار يواصل الأطفال دفع الثمن الأعلى للعدوان الإسرائيلي الذي لم يراعي براءتهم. الواقع في غزة اليوم أبشع مما قد يتخيل. الأطفال الذين كانوا بالأمس يركضون بين الأزقة ويحلمون بمستقبل أفضل أصبحوا محاصرين بين الأنقاض والدمار يعانون جروحا جسدية ونفسية لا تنتهي. وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية فإن غزة أصبحت موطنا لأكبر مجموعة من الأطفال مبتوري الأطراف في التاريخ الحديث. في مستشفيات غزة يتسابق الأطباء لاحتواء الألم بينما يواجهون الحادة في الإمكانات. مع تعرض الآلاف في غزة لبتر الأطراف ثمة أعداد كبيرة من تحتاج لأطراف صناعية لإنقاذ حياتهم. والأطفال يتصدرون الاحتياج والحسن الوحيد دون ذلك يمنع الحصول عليه الداخل والخارج مما يضاعف معاناة شريحة تحلم بالعودة إلى ما يشبه الحياة الطبيعية.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الصدمة النفسية تعد واحدة من أكبر التحديات يوضح أطباء الصحة النفسية أن الأطفال دون العاشرة غالبا ما يعتقدون أن أطرافهم تستقيم مجددا. احصائيات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن العدوان الإسرائيلي على القطاع تسبب في أكثر من 11 ألف حالة قتل مدمرة منهم 4 آلاف ومع انهيار البنية الطبية
تجد العائلات نفسها محاصرة بين الألم والحرمان، حيث لا تتوفر الرعاية الطبية اللازمة أو الأطراف الصناعية مولانا يحتاجها أطفالها.
تمام مشنوي خودش رو
با منتهى العدوان الجسدي، لكن الجراح عنده لا تزال مختلفة وألام أطفالها مستمرة. غزة لا تزال تكافح وحدها أمام وحشية وهمجية العدو الصهيوني وآثار جرائمه في كل بقعة من القطاع.
بعد از این نیایش بسیار لطیفی که من توصیه میکنم از آن بخونم، به جایی میگه که
طابت اوقاتكم بكل خير. رغم ما اصاب غزة من دمار وخسارة في الارواح، ما زالت هناك بذور للحياة والامل لا تقتلع تماما، كما لم تقتلع جذور اشجار متنزه المدينة التي نجت من القصف رغم ما حولها من رماد وركام. في الشوارع المهدمة يزرع الناس بقايا ورد، كأنهم يزرعون مستقبلا جديدا وسط الخراب. الاطفال يعودون الى اللعب بين الأنقاض، والنساء يجمعن ما تبقى من منازلهن لترميمها بإصرار. هنا حيث الألم لا يغيب، ظل الحياة أقوى من الموت، والأمل أقرب مما يظن الجميع. الزميل رأفت سعيد والتحرير الثاني.
على الرغم من أن الدمار غطى معظم أحياء مدينة غزة، بقي جزء من هذا المنتزه شاهدا على الحياة، مساحة خضراء صغيرة، لكنه اليوم يقف كأنه قطعة من الزمن القديم ترفض أن ترحل.
بكفي أنك أنت تطلع على شجر الطبيعة، يعني تتنفس هواء نقي، تلاقي مثلا حواليك أشجار، بتحسك شوية أمل في الحياة. جينا على منتزح وما توقعناش إنه جاي موجود، لكن اليوم انصدمنا إنه كان موجود، وكمان يعني إشي جميل جدا وإشي رائع ومريح كمان للجلسة فيه.
جينا نسترجع شوية من ذكرياتنا اللي قبل، زي ما كنا نجي قبل الحرب نيجي نقعد نفطر نلعب هنا، نشوف الأطفال كيف بيلعبوا. إحنا متعودين دائما تكون غزة حلوة، دائما بحرها، في محلاتها، في ناسها، في مطاعمها، يعني هون بتروح تلاقي في غزة في حياة في كل مكان. فإحنا مرة واحدة نخسرنا كل إشي، فلا أنا لازم أضل متمسكة عشان غزة ترجع، عشان نرجعها من أول وجديد.
مع كل ما لحق بالمدينة من خراب، يظل هذا المنتزه المرفق البلدي الوحيد محتفظا بقدر من الحياة بين أطلال المدينة.
البلدية سعت جاهدة لإجراء عمليات صيانة دائمة ومستمرة لهذه الحديقة لجعلها المتنفس الوحيد الموجود لسكان المدينة في ظل حجم الدمار الكبير الذي تعرضت له مدينة غزة منذ بداية الحرب وحتى هذه اللحظة. اليوم أعادت البلدية افتتاح هذه الحديقة أمام السكان لتزرع الأمل والبسمة في وجوه السكان، خاصة أن نتحدث عن وجود أكثر من 20 مليون طن من الركام الناتج عن عمليات القصف، وبالتالي الدمار كبير جدا.
بين جذوع الأشجار التي نجت من القصف يتنفس الغزيون قليلا من الأمل، فالمكان لم يعد مجرد منتزه، بل صار ملاذا صغيرا، نافذة تطل على ما تبقى من الحياة، ورسالة صامتة تقول إن جذور هذه الأرض أعمق من أن تقتلع. خسرت غزة الكثير من جمالها وأهلها، ولكن بقي هذا المكان شعاعا صغيرا يرمز للمقاومة بالحياة، يهمس لكل من يمر من هنا أنه من بين الرماد ينهض الأمل من جديد.
في القدس المحتلة اقتحم مئات المستوطنين اليوم الخميس المسجد الأقصى المبارك لحماية شرطة الاحتلال. قالت مصادر مقدسية إن المستوطنين اقتحموا المسجد ودنسوا باحاته على شكل مجموعات وأدوا طقوسا وصلوات تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات المسجد الأقصى. وأشارت نفس المصادر إلى أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في المسجد الأقصى وساروا في مسارات محددة مسبقا في باحاته وتلقوا شروحات حول الهيكل المزعوم قبل أن يخرجوا من باب السلسلة. وشددت سلطات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في شوارع القدس ومحيط البلدة القديمة وأبوابها لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على الأهالي والمصلين. إلى الضفة الغربية حيث استشهد طفل ومسنة فجر الخميس خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدتي المزرعة الغربية قرب رام الله واليامون وغرب جنين. وقال عضو بلدية المزرعة الغربية وسيم لداودة إن المسنة هنية حنون استشهدت فجر اليوم الخميس بعدما اقتحمت قوات الاحتلال منزل نجلها واعتدت عليها وعلى أفراد عائلتها بالضرب. وأضاف لداودة أن المسنة استشهدت متأثرة بالضرب المبرح وهي لم تكن تعاني من أي أمراض سابقة، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت حفيدها محمد عباس حنون قبل انسحابها من البلدة. في جنين شمالية الضفة الغربية المحتلة استشهد طفل فلسطيني مراد أبو سيفين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة اليامون. وكان الطفل أبو سيفين قد أصيب في وقت متأخر من المساء الأربعاء واعتقل دون معرفة لطبيعة إصابته قبل الإعلان صباح اليوم عن استشهاده واحتجاز جثمانه. وفي السياق ذاته أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نفذت فجر الخميس اقتحامات وعمليات اعتقال ومداهمات وتحقيقات ميدانية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة وتركزت في قرى بيت ريما ودير غسانة والمغير في محافظة رام الله والبيرة. وأكدت المصادر أن جيش الاحتلال اقتحم قرية المغير شمال شرق رام الله وسط مداهمات للمنازل وتحويل عدد منها إلى سكنات عسكرية بعد طرد أصحابها. ويضع قرار العدو تمديد فترة احتلاله لعدد من مخيمات الضفة الغربية المحتلة عشرات الآلاف من سكانها في مواجهة المجهول، قرار يبقي الخطر قائما فوق رؤوس المدنيين ويعمق من معاناتهم الإنسانية والمعيشية. فالمخيمات التي كانت رمزا للصمود باتت اليوم مسرحا للانتهاكات المتكررة وحصار خانق، وفي ظل غياب أي أفق سياسي أو أمني واضح يعيش الأهالي بين الخوف والانتظار، مخاوف من تصعيد جديد وأحلام مؤجلة بالعودة إلى حياة طبيعية وأيام أكثر أمانا. الزميل مراد نصر والتقرير.
أصدر الجيش الصهيوني قرارا جديدا يقضي بتمديد عملياته العسكرية واحتلاله لمخيمي قلتان ونور شمس شمال الضفة الغربية حتى نهاية الشهر الأول من العام القادم، وذلك استمرارا في عدوانه على المخيمين التي بدأ منذ ما يقارب 10 أشهر.
ولا المخيمات الآن هي ليست تلك المخيمات التي نعرف، والإسرائيليين معزين لتغيير معالم المخيمات. هي أكثر من 20,000 نازح يعيش الوضع صعب في العديد من المخيمات في المحافظة وحتى خارج المحافظة.
ويواصل الصهاينة تشريد 25,000 فلسطيني من المخيمين بعد أن دمروا 600 منزل فيهما بشكل كلي وألحقوا أضراراً ب2,600 بيت آخر.
إسرائيل تحاول خلق الواقع، تحاول خلق شروطها لأجل الانسحاب وإنهاء عدوانها، بما في ذلك عدم تعامل أي جهة فلسطينية مع وكالة الغوث الدولية، وهذا مؤشر خطير جدا وقلق خطير جدا، لأن ذلك يعني انتهاء قضية اللاجئين.
ومنذ العدوان على المخيمين وإغلاق مداخلهما بالسواتر الترابية جرى نسف عدد من البيوت وإحراق أخرى وسط انتشار للقناصة وتدمير للبنى التحتية من شوارع وشبكات ماء وكهرباء إلى جانب الأملاك الخاصة.
Bye.
دائما شخصية وغريب للذات هذا
وتحول المخيمان إلى مناطق شبه خالية من الحياة مع تعطل المدارس قهرا فيهما، رغم بقاء 80 عائلة رفضت النزوح من منازلها وسط القهر والخوف اللحظي. في مخيمات شمال المنطقة الغربية عملت خلال جغرافيا على إعادة هندسة وهيكلة المخيمات بما تمثله من تحريك للنكلة، ويراهن جميع على عدم عودة
أثار فوز المرشح الديمقراطي في الولايات المتحدة زهران ميداني بمقعد عمدة نيويورك قلق الكيان الصهيوني، نتيجة تظهر تحولا واضحا في مزاج الرأي العام الأمريكي نحو مواقف أكثر عدلا تجاه القضية الفلسطينية. ميداني وهو أمريكي من أصول هندية أفريقية بنى حملته على قيم المساواة والعدالة ورفض التمييز، وقد اعتبر فوزه رسالة سياسية إلى الداخل الأمريكي قبل أن تكون إلى الخارج. الكيان الصهيوني يراقب بقلق هذا التحول في المشهد السياسي الأمريكي لما قد يحمله من تبعات مستقبلية. الزميل علي بردا والتقرير أكبر.
ترددت فوز زهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك كانت ثقيلة جدا على الكيان العبري، واتسمت عناوين الصحف العبرية بعبارات متشائمة جدا، فصحيفة إسرائيل اليوم اعتبرت فوزه خطرا وجوديا، ومعاريف اعتبرته أحد نتائج حرب الإبادة على غزة، ويدعوت علقت إن فوزه رمز لما يحدث في العالم الحر ضد إسرائيل، فيما عكست أوساط المحللين والخبراء والسياسيين الصهاينة صورة أكثر قتامة لتحول الرأي العام الأمريكي ضد إسرائيل بسبب حرب الإبادة على غزة.
زهران مبدان قال في حملته لبيخليه أنه سأدعو رئيس الحكومة الإسرائيلية من زيارة الأمم المتحدة في نيويورك، وهناك مكان معقل الأمم المتحدة وهي منطقة أمريكية وهو يستطيع فعل ذلك. انظر كيف تحدث عن جنود الجيش الإسرائيلي وقال إن الجنود الإسرائيليين يدوسون رسالة الفلسطينيين، انظر كيف يتحدث عن حماس وكيف يتعامل مع اليهود. إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام برنامج فلسطين، شكرا لوفائكم في المتابعة، إلى لقاء جديد مع فلسطين.